السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
هل هناك إشكال عقائدي عند التعبير عن الله تعالى أنه يشتاق لعبد من عباده؟ أنه يشتاق.
يشتاق
لعبد من
عباده. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
شيخنا في موضوع بداية نبارك لكم ذكرى ميلاد السيدة المعصومة صلى الله عليه وسلم عليها وللجميع سؤالان حول منطقة قم والسيدة المعصومة. هل الخصوصية الواردة لأرض قم كأرض أم أن الخصوصية لها عندما حلت فيها السيدة المعصومة؟ السؤال الثاني حول التعبير بالسيدة فاطمة المعصومة. كلمة المعصومة هل وردت في رواية أم أنها قول علمائي أم هو تسالم عند عوام الشيعة؟ وهل هناك يعني نريد أن نقول محذور شرعي لنقول يعني هل هناك شيء من اللبس ربما يحدث عندما نعبر عن أحد الأولياء بأنه معصوم؟ وما وجهة نظركم فيما يطرح بأنه الاصطفاء أو العصمة مراتب، فهناك مرتبة أولى تخص الأنبياء والأئمة وعصمة أخرى أو عصمة مكتسبة تخص الأولياء؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
ذكر العلماء من خلال مسألة التحسين والتقبيح العقليين تم إثبات صفة العدل لله سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية، بحيث أن العقل يحكم بحسن العدل وقبح الظلم، ولكن السؤال باقي، ما هو الدليل على أن صفة العدل ثابتة لله سبحانه وتعالى؟ العقل يحكم بحسنه، يحكم بحسن العدل، ولكن ما هو الدليل على إثباتها لله سبحانه وتعالى، إثبات العدل لله؟
واضح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في إجاباتكم لبعض الأمور العقائدية أو المعرفية تتنزلون في الجواب بعد ذكر الاستدلال وتقول إن لم يفيد العلم فهو يفيد الاطمئنان، فهل الاطمئنان كاف كإثبات علمي لإثبات الأمور المعرفية أو الأمور العقائدية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نحن هذه الأيام نمر بذكرى ولادة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام المعروفة بالمعصومة. وقد رغب إلينا أن نتحدث عنها صلوات الله عليها وهي لها حق علينا عظيم، فنحن كنا في حماها مدة مديدة نحو من 15 سنة، وهي ذات فضل عظيم، وإن لم ينصفها التاريخ كما لم ينصف كثيرا من أهل الفضل. تحدثنا عن هذه المسألة عند حديثنا عن الحمزة صلوات الله عليه، وإذا أردنا أن نتحدث عن جعفر الطيار وعن غيره من الفضلاء من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله على الخصوص، نجد أن التاريخ لم ينصفهم، لا يوجد نقل عن شؤونهم بما يستحقونه، وهذا طبيعي في مجتمع ليس بالمجتمع العلمي. فإننا إذا نظرنا إلى يوم رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، وهو أعظم يوم مر بهذه الأمة، نجد أن الأمة مختلفة في زمانه، ويوم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله نجد الأمة مختلفة في تعيينه وتوقيته. فإذا كان هذا حال الناس بالقياس إلى حدث مثل هذا، فحالهم بالقياس إلى غيره أوضح. هذا ليس التماسا للعذر لهم، وإنما بيان واقع الحال، وأن هذا هو واقع الحال. سبب هذا الواقع الذي ننظر إليه بألم ومرارة هو أن المجتمع ليس مجتمعا علميا، لا يعرف قدر هؤلاء النفر، لا يعرف مزية هذه الأحداث، فهو تمر عليه هذه الأحداث كما تقولون مرور ورد في شأن فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهما السلام روايات تبين مكانتها. من هذه الروايات، روايات لعلها ثلاث، عن الإمام الرضا عليه السلام وعن الإمام الجواد عليه السلام في بيان ثواب زيارتها، وأن من زارها فله الجنة. هذا يدخل فقهيا، هذا الحديث يدخل فقهيا في أخبار من بلغ. إذا وردتك هذه الرواية سواء كانت صحيحة أم لم تكن صحيحة، إذا زرتها تريد بذلك الثواب الذي ذكر فإنك تنال هذا الثواب. فكيف والروايات في هذا متعددة؟ وقد جاء أيضا في شأنها روايات أخرى من قبيل أن الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الرضا عليه السلام خرجا في مدة عن المدينة، وجاء وفد إلى المدينة يريد الاستفتاء، وكانوا يريدون من الإمام الكاظم عليه السلام أن يجيب عن مسائلهم، فمكثوا في المدينة حتى استيأسوا من رجوع الإمام الكاظم، فعزموا على الخروج. فأمرت فاطمة بنت الإمام الكاظم من يحضر ورقة الاستفتاء منهم، وأجابت عن هذه الاستفتاءات ثم أعطتها إياهم، فأخذوا الورقة فرحين وعادوا، وفي الطريق لقوا الإمام الكاظم عليه السلام فنظر في الورقة وقال فداها أبوها. هذه الرواية أيضا إن صحت تدل على مكانة هذه السيدة الجليلة. مما روي في شأنها أن الإمام الرضا عليه السلام بعد أن أكره على الخروج من المدينة وطلب منه أن يبقى في طوس، أرسل رسولا برسالة إلى أخته فاطمة في المدينة، مع أنه صلوات الله عليه كان له من الإخوة والأخوات غير فاطمة، ولكنه اختار أن يرسل الرسالة إليها بالخصوص. ولما وصلت الرسالة إليها عزمت على الخروج إلى خراسان لتكون لترى الإمام الرضا عليه السلام، فخرجت في خمسة من إخوتها، وفي نفر من أبناء إخوتها، وفي خدم كان مجموعهم 29 نفسا. كون الخروج بأمرها وكون الرسالة إليها وكون إخوتها تابعين لها أو مؤتمرين بأمرها، كل هذه تدل على مكانتها، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عمرها يومئذ كان 18 سنة كما تقتضيه بعض الروايات في يوم ولادتها، فهي لا تزال شابة، ولكن خمسة من إخوتها وثلة من أبناء إخوتها يأتمرون بأمرها، فهذا يدل على علو منزلتها. أيضا جاء في الروايات التي نقلت شيئا من تاريخها أن الأشعريين لما علموا بقربها من قم، والأشعريون قوم من العرب فروا من اضطهاد الدولة الأموية لهم بسبب تشيعهم لأهل البيت عليهم السلام إلى منطقة هي قم، وأقاموا فيها واجتمع الناس من حولهم. هؤلاء الأشعريون الشيعة لما سمعوا بمقدم وفدا من بني هاشم ترأس هذا الوفد السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم، أرسلوا رسولا منهم يدعو فاطمة بنت الإمام الكاظم لتنزل عندهم في قم، فهو إذن وفد قومه إلى السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم، مع كون هذه القافلة القرشية الهاشمية مشتملة على عدد كبير من الهاشميين، ولكن وجه هذه القافلة هو السيدة فاطمة عليها السلام، وهي التي اتخذت القرار يعني قبلت هذه الدعوة. وروي أنها لما قبلت هذه الدعوة بقي هذا الذي أوفده الأشعريون بقي حتى خرجت القافلة الهاشمية، وهذا الذي أوفده الأشعريون أمسك بزمام ناقة السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم، أيضا هذا يدل على أنها هي قطب الرحى في هذه القافلة الهاشمية. هذه روايات تاريخية، لا نطلب منها ما نطلبه في الروايات الفقهية أو في الروايات العقدية بحيث نطلب أن تكون مفيدة لليقين إن كانت عقدية أو للإطمئنان إن كانت لإثبات مسألة معرفية أو على الخلاف في تحديد الحجة في الحكم الفقهي، أنه ما يرويه من زكاه علماء الرجال ويسمى بخبر الثقة، أو ما يفيد الإطمئنان ويسمونه بالخبر الموثوق. هذه رواية تاريخية أو هذه الروايات تاريخية الذي نتوخاه منها هو إفادة مجموعها الإطمئنان بعلو منزلة هذه المرأة، وهذه الروايات على اختلاف حالها تحقق هذه النتيجة، فإنها بمجموعها إن لم تكن كل واحدة من هذه الروايات مورثة للإطمئنان بعلو شأنها عليها السلام، فالمجموع يورث الإطمئنان بذلك. إذن إذا وقفتم على كلمة لأحد العلماء يقول هذه مسألة تاريخية والنظر في الروايات ينظر إليها بعين النظر في الروايات التاريخية، فمقصوده أن الروايات التاريخية وإن كان المطلوب منها هو تحصيل الاطمئنان، ولكن المطلوب هو تحصيل الاطمئنان بالمجموع لا بأحد الروايات. نعم لو كان الأمر يتوقف على خصوصية وردت في رواية لقلنا هذه مسألة تاريخية وردت في رواية واحدة، فلا نثبت هذه المسألة إلا بما يوجب الاطمئنان، وهذه الرواية غير كافية. ولكننا الآن نريد أن نستبين جلالة شأن هذه المرأة، وجلالة شأنها لا نستبينه من رواية واحدة بل من المجموع. ومعلوم أنه يحصل بالمجموع ما لا يحصل بالآحاد، وقد مثلنا لذلك مرارا بالأطعمة والشراب وغير ذلك من الأمور. أنت مثلا إذا كنت عطشانا ربما تشرب هذه القارورة لا ترويك، ولكن إذا شربت ثلاثا أو أربعا ترويك وزيادة. من يأكل تمرة واحدة أو تمرتين لا يشبع، ولكن من يأكل عشرا أو عشرين فإنه يشبع. فطبيعي أنه يحصل بالمجموع ما لا يحصل بالآحاد. فمكانتها عليها السلام معلومة بيقين، وعلو منزلتها ثابت جزما، وهي أيضا يعني مضافا إلى ما ورد في شأنها في التاريخ لبيان منزلتها بخصوصها، فإن هذه الروايات موافقة لما تقتضيه طبيعة الحال، وهذا قد قلناه أيضا مرارا. طبيعة الحال، طبيعة الأمور، أن ولد الصالح يكون صالحا، لم لأن الكروموسومات الجينات الوراثية والبيئة التي يعيش فيها وهما عاملان قويان، ليس مورثين للجبر. يمكن أن يكون ولد النبي غير صالح، يمكن أن تكون المرأة التي تعيش مع فرعون تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يمكن. لكن هذا على خلاف، يعني هذا تجديف ضد التيار. طبيعة الأمور أن أبناء الصلحاء يكونون من الصلحاء، أبناء الأنبياء طبيعة الأمور أن يكونوا من الصلحاء، أبناء الأئمة عليهم السلام طبيعة الأمور أن يكونوا صلحاء، وإذا كانوا صلحاء فطبيعة الأمور أن يكون صلاحهم أكثر من صلاح غيره، هذا طبيعة الأمور. إذن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، من له الغنم فعليه الغرم، مثل من يعيش في مكة ومن يعيش في المدينة ومن يعيش في النجف وفي كربلاء، أعماله الصالحة ثوابها مضاعف وخطاياه أيضا عقوبتها مضاعفة. وقد قيل إن الشريف المرتضى رحمه الله وهو نقيب الطالبيين في عصره زعيم القرشيين وهو مرجع الشيعة في زمانه، كان يعاقب الهاشمي عقوبة مضاعفة في مثلا في الحدود والتعزيرات، يعاقب الهاشمي عقوبة مضاعفة، لم يقول أنت لست كغيرك. على أي حال، إذن طبيعة الأمور تقتضي أن تكون امرأة صالحة جليلة القدر، فكيف وقد انضمت إلى ما تقتضيه طبيعة الأمور هذه الروايات المتعددة المبينة لجلالة شأنها. وأما سؤالكم عن شوق الله، وأنه هل يصح أن نقول إن الله يشتاق، فالجواب إن أهل البيت عليهم السلام قد بيّنوا لنا قاعدة شريفة، وهي أن لا نصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله. وأصل هذه القاعدة موجود في القرآن الكريم، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إذن لا يصح لأحد من غير المخلصين أن يصف الله سبحانه، لك أن تصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به عباده المخلصون، ليس المخلصون، المخلصون. فإذا جاء هذا الوصف ثبت عندك بيقين أو بما يورث الاطمئنان عن أحد من المخلصين فصفه به، وإن لم تقف على ذلك فها فتوقف. وأما أسئلتكم عن السيدة المعصومة وأن هذا الوصف هل هو وصف ثابت في الروايات أم هو شيء اصطلح، وصف اصطلح عليه العلماء، فالجواب إنه لم يثبت هذا الوصف عن المعصوم بيقين أو بما يورث الاطمئنان. وأما سؤالكم عن صحة هذا الوصف من الناحية الفقهية أو من الناحية العقدية، وأن هذا هل يوجب تشويشا على أهل الحق واعتقاد العصمة لغير من قام الدليل القطعي على عصمتهم، فالجواب إن هذا الوصف يطلقه المؤمنون بمرأ ومسمع من فقهاء الطائفة المبسوط اليد، ومع ذلك فإنهم لم يردعوا عنه ولم ينكروا على من وصف هذا الوصف، بل تجد في كتاباتهم هذا الوصف. فإذا هم أنفسهم قد فعلوا هذا الفعل، وإن لم تقف يعني أنت قد تقول أنا الآن حاضر العرب لم أقف على مثلا كلمة عالما، فلا أقل عندك من الوقوف على أن هذا الوصف يصف الناس به هذه السيدة الجليلة بمرأة من العلماء الفقهاء العدول المتنبهين المبسوط اليد بهذا القيد. هذه القصة يعني هذا قيد شديد، وإذا عندك حجة على حلية هذا الوصف من الناحية الفقهية، وأما من الناحية العقدية وأن ذلك يوجب تشويشا على عقائد الناس، فإن أوجب ونحن لم نره يوجب، يعني رأينا الصغار والكبار يطلقون هذا الوصف وهم لعلهم غير متنبهين إلى كونه وصفا، لعل أكثر الناس يعاملون هذا الوصف معاملة الاسم فيظنونه اسما لبنت الإمام الكاظم المدفونة في قم، وعلى هذا يكون الأمر أظهر، فإنهم إذا كانوا يعدون ذلك اسما فلا يوجب هذا التباسا عندهم من الناحية العقدية. وأما قولكم إن الاصطفاء درجات وهل هذا أمر ثابت أم لا، فالجواب إنه ما هي أولا الثمرة التي تريد أن ترتبها على إثبات درجات الاصطفاء؟ ما من شك أن كل عامل يعمل صالحا فإنما يعمل الصالحات بتوفيق الله، والله سبحانه إنما يوفق من اصطفاه، لأن التوفيق من الله ليس بإجبار أحد، لا يوجد أحد يجبر الله أن يوفق أحدا من الناس، وإنما هو لطف وفضل من الله سبحانه وبالمشيئة التامة. فإذا هو اصطفاء، وكون التوفيق للطاعات على درجات يكشف أن الاصطفاء على درجات، هذا أمر لا يحتاج أن ترجع في إثباته إلى الآيات القرآنية أو إلى الروايات. نعم الاصطفاء على درجات، ولكن ما الذي تتوخاه من هذا؟ ما الذي ثم ماذا كما تقولون؟
يعني عصمة أصلية إذا صح التعبير، وعصمة مكتسبة.
إذا كنت لعلك تريد أن تقول إذا كان الاصطفاء على درجات فالعصمة على درجات. نعم كل توفيق لطاعة فهو من الله،
لأنه عفوا
كل توفيق لاجتناب معصية فهو بتوفيق من الله سبحانه، وهذه عصمة، الله سبحانه هو الذي يعصمنا. أنت تقول اللهم اعصمني من الزلل، اللهم اعصمني من الذنوب، أنت تسأل الله سبحانه أن يعصمك، وهذه العصمة ليست الله سبحانه ليس مجبرا عليها، فهي اصطفاء من الله، ولكن لكل درجات. فالعصمة إذن على درجات، ولكن هل هذه العصمة التي تريد أن تثبتها لهؤلاء الأولياء، هل تريد أن تثبت عصمة من النوع الذي تثبته للأنبياء والأئمة؟ تلك العصمة عصمة ضمانية، يعني بتعبير العقل يقول لا بد لله إن حكمة الله، حتى نبتعد عن الأشعري وخيالاته، إن حكمة الله تقضي بأن يضمن للناس عصمة هؤلاء النفر، عصمة من جعله حجة عليهم. لم، لأن من يجعله الله حجة على الناس لو لم يكن معصوما لأمر بمعصية، فتجب طاعته لأنه حجة، والمعصية لا تخرج عن كونها معصية، تبقى على حالها، فيصير الفعل واجبا لأن الحجة أمر به، وحراما لأنه معصية. وهذا تناقض في شرع الله، والتناقض في شرع الله محال. إذن العصمة للحجج الأنبياء والأئمة ثابتة بحكم العقل، بمعنى إن العقل يشترط عصمتهم، وإن العصمة لهم لابد أن تكون على وجه الضمان من الله سبحانه، ليس مجرد التوفيق. الله سبحانه وفق عبادا لطاعته طاعة مطلقة. نحن ربما نعرف بعضا ونجهل أكثرهم من أهل البيت النبوي، يوجد صلحاء كثيرون وفقهم الله لطاعته طاعة مطلقة. نحن نتيقن بثبوت مثل هذا المقام مثلا لجعفر الطيار، وللحمزة، ولزينب عليها السلام، ولأبي الفضل، وغيرهم من الأفذاذ من هذا البيت الطاهر. ولكن هذا توفيق للطاعة من غير أن يكون لنا على الله أن يضمن لنا أنهم لا يعصون، بخلاف الأنبياء لابد أن يضمن لنا أنهم لا يعصون، بخلاف الأئمة لابد أن يضمن لنا أنهم لا يعصون. فالعصمة التي نثبتها في حق الأنبياء والأئمة عصمة على وجه الضمان. نعم.
هل البعض يعتبرون وجوب الاعتقاد على مقابل بهذه الدرجات الاستقراء، أن هناك درجات الاستقراء وكل درجة يجب في حقها اعتقاد معين
شرعا؟ نعم، هذا بحث آخر، وهو أنه إذا كان الاصطفاء على درجات، وإذا كانت العصمة بمعنى التوفيق للطاعة، وإن كانت العصمة أوسع من هذا، إذا كانت على درجات، فما هو موقفنا العقدي تجاه الأولياء من غير الأنبياء والأئمة؟ لا يوجد موقف عقدي تجاههم. لا يلزم أن تعتقد أن الله وفقهم للطاعة المطلقة، لا يجب أن تعتقد أن الله وفقهم لعدم الخطأ في المساحة الواسعة من مثلا الحساب وأمثال ذلك من الأمور، هذا ليس من الواجب اعتقاده. وقلنا فيما سبق أنه إن اعتقادنا، يعني التشيع، ليس عقيدة باطنية، بل عقيدتنا مبينة في كتب تسمى بالمتون العقدية. في كل قرن من القرون ذكرنا كتابا أو كتبا لعالم أو علماء من علماء الشيعة، فعقيدة الإمامية مبينة في كتبهم، ولم تذكر هذه العقيدة في كتب اعتقادات الشيعة. كما إن تحديد العقائد ليس أمرا اعتباطيا، يعني ليس لأحد من العلماء أن يضع عقيدة من جيبه ويضيفها من تلقاء نفسه، بل توجد ضوابط لتحديد العقائد، وقد ذكرت هذه الضوابط في الأدلة المعنية بهذه المسألة. ودونكم يعني دعائم الإيمان فيه تبيان لمأخذ كون الأمر من العقائد لتطبقه على مثل هذه المسألة لتعرف أنها من العقائد أم لا. وأما سؤالكم عن العدل وثبوته لله تعالى وأنه ما الدليل على أن الله عدل، فالجواب إن لذلك أدلة كثيرة، منها أن العدل يقابله الظلم، والظلم ما الذي يدعو إليه؟ إما الجهل أو العجز أو الحمق، والله سبحانه منزه عن هذه، فإذا لابد أن يكون عادلا. على أن العدل الإله الخالق العالم القادر الحكيم مما يستقل به العقل، يعني من دون توسيط هذه الصفات. وثالثا يمكن إثبات العدل من أدلة الشرع، وقد نبهنا على هذه المسألة مرارا، وأن صفات الله سبحانه لا يمتنع إثباتها جميعا من طريق الشرع، وإنما الممتنع من ذلك بعض الصفات، مثل وجود الله مثلا، مثل إن صحت العبارة، مثل صدق الله سبحانه، مثل هذه الصفات لا يمكن أن نثبتها ببيان الشرع. لم، لأنك لو مثلا قلت إن الله صادق ودليلي على ذلك هو مثلا قوله تعالى كذا أو قول رسول الله صلى الله عليه وآله كذا، فهذا القول الذي جعلته دليلا ينقل الكلام إليه فيقال ومن أين أثبتت أن هذا القول صدق، فيلزم الدور. فهذا المحذور إنما يلزم في بعض الصفات، فلا بد أن يكون المثبت لها هو العقل وحده. وأما كثير من صفات الله سبحانه فيصح أن تثبتها بدليل الشرع، وصفة العدل من هذه الصفات فإنه يصح إثباتها بدليل الشرع. إذن لك طرق ثلاثة. وأما سؤالكم عن أن الرواية إذا كانت مبينة لأمر معرفيا فإننا نكتفي في ذلك بأن تكون مفيدة للإطمئنان ولا نطلب تحصيل اليقين، فما وجه الاكتفاء بالإطمئنان؟ فالجواب إن وجه الاكتفاء بالإطمئنان في تحصيل المعرفة هو أن الناس البشر العقلاء لا يبحثون في تحصيل علومهم عن اليقين خاصة، ولو أنك اقتصرت في العلوم على اليقينيات لوجدت المسائل التي يعلمها الناس ويعدونها علما ويعلمونها ويتعلمونها لوجدتها مسائل محدودة، يعني لوجدتها مثلا منحصرة في الرياضيات والفيزياء وبعض المسائل المحدودة. ولكن أكثر العلوم، ودونك العلوم التجريبية، واليقين فيها يكاد بابه ينسد في التجريبيات، وإنما يحصل فيها الاطمئنان. ومع ذلك فإن الناس يتعلمون العلوم التجريبية ويعدونها أمرا عظيما، ربما مثلا في الهندسة لأنها تقوم على الهندسة هي علوم يقينية، ولكن مثل الطب علم تجريبي ليس يقينيا وإنما هو يقوم على الاطمئنان، ومع ذلك فإن مثل هذا العلم يقام له ويقعد ويتبذل في تدوينه وتدريسه وتعلمه أكثر الميزانيات العلمية في جميع دول العالم لعله، يعني إذا ربما استثنينا علم الفضاء ربما. على أي حال ليس من شغلنا هذا كم تنفق. فإذا هذه علوم تجريبية، وهذه العلوم التجريبية يعتد بها العقلاء ويقيمون لها وزنا، لم لأن العقلاء تحصل لهم القناعة والاكتفاء بالاطمئنان. فإذا إذا كنا نبحث عن معرفة ووجدنا ما يفيد الاطمئنان في الروايات أو في الآيات بحسب الدلالة، فإننا تحصل لنا القناعة بهذا فنكتفي به.
المقصود كان بأن هل الاطمئنان كاف للإثبات العلم في مسألة خلافية مع آخر؟
هل كاف
كحجة للاعتقاد بالمسألة المعرفية؟ أتصور في فرق. هذه نقطة. نقطة ثانية، أتصور قياس مع الفارق بين العلوم التجريبية وطلب العلم والمعرفة في الأمور المعرفية والعقائدية بما يرتبط بالشرع، كوننا نحتاج في السيرة العقلائية إلى إقرار من الشارع، لا تكفي مجرد وجود السيرة كأثبات حجيتها. فالروايات اللي تناولت موضوع الاعتقاد والمعارف كلها تعبر بما يفيد العلم لا بما يفيد الاطمئنان.
أما قولكم إننا نفرق بين إقامة الحجة على الآخر وبين تحصيل القناعة بأننا نعتمد على ما يورث الاطمئنان لقناعة أنفسنا، ولا نعتمد على ما يفيد الاطمئنان في إقامة الحجة على الآخر، فالجواب عنه إنه أما بالنسبة إلى دراسة المسألة لي، إذا أردت أن أدرس مسألة لأصل فيها إلى موقفا، فأنت تذعن أن العقلاء يكتفون بالاطمئنان على فرض. كيف يعني تجد أن العقلاء لا يكتفون بالاطمئنان؟ يعني أنت إذا مرضت وذهبت إلى الطبيب وأعطاك مثلا بنادول وهذا هو الذي يعطيه عامة الأطباء، لا تكتفي به؟
صغر الأمور الشرعية أتصور نحتاج إلى دليل خاص للاكتفاء بالاطمئنان.
الدليل العام العقلاء، العقلاء يقنعون بالاطمئنان أم لا يقنعون
في الأمور الشرعية
في شؤونهم؟ يتعاملون مع الاطمئنان تعاملهم مع اليقين، يقنعون بالاطمئنان في شؤونهم أم لا؟
نعم.
طيب، وأما في إقامة الحجة فلا بد من النظر في أن المسألة التي أريد إقامة الحجة فيها على الآخر هل هي من المسائل التي للعلم القطعي فيها طريق مثل مسائل الهندسة والرياضيات والفيزياء، أم من المسائل التي يعتمد العقلاء فيها على الاطمئنان؟ فإن كانت من القسم الأول فلا يصلح الاحتجاج بما يورث الاطمئنان لإثبات مسألة رياضية، يعني لإقناع آخر بمسألة رياضية أو فيزيائية أو هندسية. وأما إذا كانت المسألة التي أريد أن أقيم الحجة فيها على الآخر مسألة يكتفي فيها العقلاء بالاطمئنان، مثل العلوم التجريبية، مثل الطب مثلا، فإنه يصلح للاحتجاج أن أذكر له ما يوجب الاطمئنان والوثوق. والأطباء في بعض القرارات يجتمعون، تكون لجنة طبية ويتحدثون فيما بينهم عن حالة المريض، وبعضهم يقيم الحجة على بعض، والحجة التي يقيمها بعضهم على بعض ليست مما يورث اليقين، ليست مسائل فيزيائية أو رياضية، وتجد الآخر يقنع ويرضى بالحجة التي أقيمت عليه. فإذا إذا كانت المسألة من المسائل التي يرضى فيها العقلاء بالاطمئنان فإن الحجة تقوم بما يوجب الاطمئنان. وأما قولكم إنه لا بد في الشرعيات من إثبات رضا الشارع بهذه الطريقة، فهذا حق، ولكن إثبات رضا الشارع بطريقة ما يختلف باختلاف ظهور هذه الطريقة عند العقلاء. فإن كانت هذه الطريقة عند العقلاء مما لا يستعمله العقلاء إلا نادرا، مثل العلاج مثلا بالإبر الصينية، فهذا لا يثبت رضا الشارع به إلا أن تثبت أنه قد اتفق حصول التعالج بالإبر الصينية في مسمع ومرأى من المعصوم، وكان المعصوم قادرا على الردع ولم يردع، حتى تثبت أنه رضي بهذه الطريقة. فإذا شككت تقول لا أدري هل يوجد من تعالج بالإبر الصينية، دعك من الإبر الصينية، بلسع النحل مثلا، هل يوجد من تعالج بلسع النحل في ذلك الوقت في مرأى من المعصوم أم لا يوجد؟ إذا شككت فتسقط الحجية. وأما إذا كان الذي تريد إثبات إقرار الشارع له أمر يفعله الناس في يومياتهم، مثل العمل بظاهر الكلام، مثل الاعتماد على الرجل الثقة، أو الاعتماد على الخبر الموثوق به، هذه الطريقة ليست طريقة يندر قيام العقلاء بها، بل هي عمل يصنعه الناس دائما، وهي أمر أجزم أنه قد اتفق مرارا بمرأى ومسمع من المعصوم، ولو كان المعصوم غير راض به لردع، ولو ردع لوصل إلينا، لم لتوفر الداعي للنقل وعدم وجود المانع. نعم بعض الأمور المعصوم لا يرضى بها، ولكن لم يردنا ردع، لم لأن المعصوم لا يتمكن من أن يردع، يعني يوجد ظرف يمنع المعصوم من الردع. هل عمل العقلاء بالاطمئنان أمر نادر؟ أكثر شيء في سلوك الناس هو عملهم بالاطمئنان. أنت تخرج من بيتك وتعود إليه ولا تدري لعل مثلا جرافة جاءت وجرفت البيت، لعل أهلك سافروا، يعني مثال أبسط، قرروا أن يزوروا رسول الله صلى الله عليه وآله، فذهبوا للسفر، قالوا فلان رجل يعتمد على نفسه يأكل يدبر نفسه، لعلهم سافروا. إذن أنت ترجع إلى بيتك اعتمادا على الاطمئنان. وهكذا سلوك الناس عامة مبني على الاطمئنان. فإذا هذا سلوك عام في كل يوم بمرأة ومسمع من المعصوم، لو كان غير راض عن هذا السلوك لردعهم. طيب، قد تقول كما قال الشهيد الصدر رحمه الله، قد تقول الذي كان من العقلاء في سلوكهم هو سلوكهم في شؤون الدنيا، وأما في شؤون العقيدة مثلا أو في شؤون الشريعة فلا تزال الشريعة جديدة، فمن أين أن الناس سيسلكون يعني يعتمدون على الاطمئنان والوثوق في الأمور الشرعية حتى تقول رضي المعصوم بها؟ والجواب إنهم قد سلكوا فعلا بمقتضى ارتكازهم أنهم يعتمدون على الاطمئنان، لما جاءهم الشرع أيضا اعتمدوا على الاطمئنان. فإذا هم قد سلكوا فعلا هذه الطرق بمرأة ومسمع من المعصوم ولم يردعهم. ولو لم يسلكوا يعني قد تقول هذا ينفعنا في اليوم الثاني من البعثة، نحن نريد إثبات حجية الاطمئنان في اليوم الأول. أيضا يمكن إثبات حجية الاطمئنان في اليوم الأول، يعني يقولون الحق العيار، يمكن إثبات ذلك في اليوم الأول، وذلك بالرجوع. هذا تصرف الشهيد الصدر رحمه الله. يقول نترك السيرة لأن السيرة سلوك عملي، نقول هذه السيرة لها منشأ، منشأها هو الارتكاز، هو أمر ذهني، هذا الارتكاز موجود عندهم قبل مجيء الشريعة، جاءت الشريعة، هل هذا الارتكاز مرضي أم غير مرضي؟ إن لم يكن مرضيا فسوف يؤثر على المصالح التي يهتم بها الشارع، لأن الناس سيصلون ويزكون ويخمسون وفقا للاطمئنان، سيجرون في سلوكهم في الشرعيات على ما يقتضيه ارتكازهم، فلو كان هذا الارتكاز غير مرضيا لزجرهم عنه، فسكوته دليل على رضاه بذلك. نعم.
ذكر بعض الأعلام أن أحد المعاني التفاوت بين العلوم طبيعة الاستدلال فيها.
إذا كان العلوم الرياضية لا يقبل فيه الاحتجاج فيها إلا باليقين، والعلوم الشرعية يقبل فيها بالاطمئنان، ألا تكون العلوم الرياضية أعلى شأنا من هذه الجهة من العلوم الشرعية ويكون هذا مقبول عندكم مثلا؟
الاختلاف في درجة الإثبات لا يوجب الاختلاف في الشرف، من أين؟ نحن نسألك عن هذه الآية التي بنيت عليها هذا الاستدلال، من أين جئت بها؟ ما هو الدليل على أن التفاوت في درجة الإثبات يوجب التفاوت في الشرف؟
أتذكر كلام الشيخ الوحيد والله كتاب الحكمة، ذكر أن العلوم تتفاوت مميزة بالشرف، وذكر معايير ثلاثة عن الفضالي، وذكر الثالث وطن. قال العلم الذي لا يعتمد فيه إلا على اليقين كذا أفضل من العلم الذي يبنى فيه على الظن.
نحن لا نذكر على أي حال كلام الشيخ، ولكن راجعوا ما قلناه في تعليق على المقدمة. وعلى أي حال يمكن توجيه ذلك بأنه ينظر إلى كون ذلك مقتضيا للشرف لأنه علة تامة للشرف، أي هو في نفسه موجب للتميز والتقدم، لو لم تزاحمه جهة أخرى، مثلا الهندسة علم لا يستند في إثبات مسائلها أو مسائله إلا على اليقين، والفقه يكتفى في إثبات مسائله بما هو أدنى من الظن، مثل الأحكام الندبية الاستحباب والكراهة على رأي المشهور القائلين بأن مقتضى التسامح في أدلة السنن هو حجية الأخبار الضعيفة في إثبات الاستحباب والكراهة. فإذا من كون الهندسة لا تثبت مسائلها إلا بيقين، الهندسة مقدمة، ومن كون الفقه هو الطريق إلى الله سبحانه الفقه مقدم، ثم تتصادم هاتان الجهتان اللتان توجب التقدم، والثانية أقوى فهي إذن التي يحكم لها. فالفقه إذن مقدم، وإن كانت مسائله تثبت بالظن بل بما دونه، على الهندسة التي لا تثبت إلا باليقين. نعم لا بأس.
وكل علم وإن كان بذاته شريفا إلا أن مراتب العلوم متفاوتة بسبب عدة أمور كموضوع العلم ونتيجته، إلى أن يقول: والعلم الذي يقدم نتائجه من البرهانيات أشرف من العلم الذي يستند إلى الفرضيات بنسبة شرف اليقين على الظن.
ارجعوا إلى التسجيل للدرس لعلكم تجدون تعليقا. على أي حال هذا توجيه له للسيد طلب منا من الأسبوع الماضي ربما أو الذي قبله نسينا. كم بقي؟ متى بدأنا؟ ساعة. طيب، هذا المقطع من الدعاء وقفت على من شرحه من العلماء، منهم مثلا العلامة المجلسي في مرآة العقول، وحاصل ما قاله في شرحه: اللهم لا تجعلني ضدا لأوليائك حتى لا أهان بكرامتهم، واجعلني ضدا لأعدائك حتى أكرم بإهانتهم. هذا ما قاله العلامة المجلسي في مرآة العقول. وأيضا وقفت على شرح للخاجوئي، ربما توفي سنة 1172، ربما 172 أو 73، لعله تلميذ للمجلسي، يعني طبقته تقتضي أن يكون من تلامذته أو تلامذة تلامذته. المجلسي 1111، وهذا 1173، يعني بينهما نحو من 62 سنة. أياً كان، سواء كان تلميذا للمجلسي أو تلميذا لتلامذته، ذكر وجهين في شرح هذه الفقرة من الدعاء. الوجه الأول أن المقصود: اللهم اجعلني ممن تكرمه، اللهم أكرمني. ولا تهني. طيب ما علاقة بإهانة بإهانة من شئت من خلقك وبكرامة أوليائك؟ قال لأن الإكرام والإهانة ليس مثل الإعطاء، مثلا اللهم أدخلني الجنة يمكن أن يحصل لي وحدي، اللهم مثلا اسقني من لبن الجنة يمكن أن يحصل لي وحدي، ولكن الإكرام أمر نسبي لا يمكن أن يحصل لك وحدك، بل هو شيء بالإضافة إلى الآخرين. إكرامك يعني رفعك، إهانتك يعني وضعك. طيب لابد أن يوجد مقياس لتصير أعلى أو أدنى. ما هو المقياس؟ المقياس هو الآخرون. طيب إذا رفعك الله فيرفعك على حساب من؟ يعني بالقياس، ليس على حساب. كلمة على حساب هي أصل الذي أوجب المشكلة في فهم النص. بالقياس إلى من؟ يقول ارفعني بالقياس إلى أي أحد، أنا أريد أن أكون عندك محبوبا مقربا أقرب من كل أحد. طبعا يوجد استثناء، ليس أقرب مثلا من رسول الله، ليس أقرب من وهكذا، ولكن ما دون هذه الصفوة تقول اللهم اجعلني أحب خلقك إليك، اللهم اجعلني أرضى عبادك عندك. فإذا أنت تريد أن يجعلك الله أعلى من سائر الخلق. وتخشى أن يجعلك الله أدنى ممن؟ من أوليائه، لأن الله سيرفع أولياءه. هذا هو التفسير الأول الذي ذكره رحمه الله. والتفسير الثاني أو الآخر الذي ذكره، يعني تصير النتيجة ثلاثة تفسيرات، وحاصله إن المقصود اللهم أكرمني ولا تهني. طيب يعود نفس السؤال، لماذا بإهانة من شئت من خلقك أو بهوان من شئت من خلقك، ولماذا بكرامة أوليائك؟ يقول لأن الله سبحانه إذا أكرم أحدا فإنما يكرمه بصفة كونه وليا، وإكرامك من هذا الوجه إكرام لجميع الأولياء. و إن الله لا يهين أحدا لخصومة شخصية بينه وبينه أو لعداوة بينه وبينه، وإنما يهينه لأنه عدو له. ليس المقصود بالعدو العداوة الشخصية التي نفهمها، وهذه الإهانة هي إهانة لجميع أعداء الله. وعليه فقولك اللهم أكرمني بهوان من شئت من خلقك، يعني اللهم اجعلني من أوليائك، فإن أوليائك هم المكرمون، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك، يعني ولا تجعلني من أعدائك، لأن أعدائك هم المهانون. هكذا فسر الشيخ الخاجوئي هذه الفقرة. ونحن لا نرى صحة شيء من هذه التفسيرات الثلاثة لهذين العالمين الجليلين. وأما بيان ذلك فيأتي إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخر.